السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، قال: فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرجعت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال: وكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. عن أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سورة مريم عليه السلام. يذكر الإمام أحمد في مسنده أحاديث تتعلق بتفسير هذه السورة. من هذه الأحاديث ما جاء في قول الله عز وجل: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، فهنا يذكر المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى نجران، ونجران هؤلاء من النصارى، وكانت موضعا ومنزلا لهؤلاء النصارى بين مكة واليمن على 7 مراحل من مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة إلى هنالك، وكان قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء، منها ألا يأكلوا الربا، فأكلوا الربا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم عمر من مكانهم. الغرض أن المغيرة بن شعبة لما ذهب إليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء النصارى كأنهم يعترضون ويشككونه في القرآن، فيقولون: عندكم في القرآن الله يقول يا أخت هارون، وفين المسيح عيسى بن مريم وفين موسى عليه السلام عشان يقول إنه يا أخت هارون، مريم ما هيش أخت هارون. كأنهم يريدون تكذيب القرآن وتشكيك المغيرة في القرآن الكريم. فالمغيرة لم يدري كيف يجيبهم، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء قبلهم، أو يسمون بالأنبياء قبلهم؟ يبقى هنا سيدة مريم عليه السلام لما قالوا لها يا أخت هارون، يبقى هنا المقصد هارون واحد تاني غير هارون موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، زي ما إحنا الآن نسمي أحمد ونسمي محمدا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا وتبركا باسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، كذلك هم يسمون بموسى وهارون. فإذا كانت هي يقولون يا أخت فلان، إما هو أخ لها قريب لها، أو أن هو رجل من القبيلة، رجل صالح، فكانت هي توصف بصفة هذا الرجل الصالح، فقالوا يا أخت هارون، كان يا أخته في العبادة، يا من مثل هارون في العبادة. وإذا كان على الوصف فلا مانع من أن تكون الوصف لهارون أخو موسى أو هارون آخر في زمنهم. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فلا اعتراض للنصارى على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في قول الله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك، حديث يذكره الإمام أحمد رحمه الله يتعلق بهذه الآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جبريل هذا الملك العظيم الذي هو أقرب الملائكة من ربه سبحانه وتبارك وتعالى وأعظم الملائكة خلقة، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل استبشر صلوات الله وسلامه عليه وفرح، وخصوصا إذا كان في رمضان ويقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويختم معه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فرحه وسروره كان يجول ويتصدق كالريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه يشتاق لجبريل وحق له صلى الله عليه وسلم أن يشتاق لجبريل، فبيسأل جبريل ليه ما زرناش أكثر مما تزورنا، فكان الجواب بالقرآن، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الملائكة لا تنزل من عند نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم يحب جبريل وجبريل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر مش بأمر جبريل ولا باختياره، إنما رب العزة سبحانه هو الذي يبعثه وينزله وقت ما يشاء سبحانه، فنزلت الآية تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الأمر بيدك يأتيك جبريل كلما أردت، لا، ولكن إذا أراد الله سبحانه تبارك وتعالى نزل عليك جبريل عليه السلام. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما بين يديك إما مكان وإما زمان، فالكل لله سبحانه وتبارك وتعالى، ما أمامك وما خلفك وما فوقك وما تحتك كل شيء لله سبحانه، والزمان ما أمامك لغاية يوم القيامة المستقبل، ما خلفك الزمن الماضي، الكل لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي بعث في الماضي جبريل وغيره على من يشاء من خلقه، وبعث الله سبحانه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء سبحانه، ويفعل ما يشاء في المستقبل كما فعل قبل ذلك سبحانه، يملك كل شيء، الماضي والحاضر والمستقبل، الزمان والمكان، الكل لله سبحانه وتبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وربك لا ينسى شيئا، فإذا أخر عنك جبريل مش معناه أنه نسي هذا الشيء، وما كان ربك نسيا. وقد تأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه البعض يسألونه عن شيء، زي ما سأله اليهود عن أشياء ونزل الجواب في سورة الكهف، ولكن بعد فترة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم، مداش جبريل لا بكرة ولا بعد ولا بعده، وجاء بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقولش إن أنا هعمل حاجة بكرة، مش بكيفك أنت، مش بهواك أنت، ولكن بمشيئة رب العالمين، ومش كل ما هيسألوك حاجة هتجاوبهم، لا، مش كل سؤال يحتاج إلى رد، الأمر أن الله هو الذي يجيب وقت ما شاء هو بما يصلح العباد، يبقى إذا قلت عن حاجة في المستقبل حط معها إن شاء الله، وده اللي يسميه العلماء الاستثناء، تستثني في المستقبل، إذا حلفت على شيء تفعله فاستثني، قل إن شاء الله، إذا وعدت بشيء تفعله فاستثني وقل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا حديث آخر عن أم مبشر في الآية، قول الله عز وجل برضو في سورة مريم وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، هذه إشارة إلى النار صلى الله عليه وسلم والعافية، يقول هنا إن منكم إلا بمعنى ما وإلا، يبقى هنا الجميع، ما منكم أحد إلا وارد النار، يبقى هنا جاءت على العموم، على العموم فيه، يبقى كل الخلق لابد من الورود، والورود عكس الصدور، مأخوذ من ورود بئر الماء، فيرد الإنسان على البئر عشان يشرب، وبعدين بعد ما يشرب يصدر، يجيب الإبل بتاعته يرد بها على المورد بتاعها على بئر المية، فترد الإبل تشرب وبعدين تصدر، فهنا ربنا أخبر عن الورود ولم يخبر عن صدور الجميع، يبقى هنا بيقول إن منكم الجميع، ما منكم إلا وارد على النار والعياذ بالله. قال ثم ننجي الذين اتقوا، يبقى هنا مجموعة تنجو مجموعة تانية تقع في النار والعياذ بالله. فهنا في الحديث أن أم مبشر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده السيدة حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها إلا ربنا ذكرهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ده كان في الحديبية، في الحديبية. فأنزل الله عز وجل في الحديبية، وكانت في سنة 6 في ذي القعدة، من سنة 6 قبل فتح مكة بسنتين، في الحديبية كان رايح النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحابه رايحين يعتمرون، وكفار مكة منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول ومن الاعتمار، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اصطلح معهم على صلح ظاهره الإجحاف، وهم راجعين والمسلمون في غاية الحزن من كونهم لم يعتمروا بعد ما كانوا بالقرب من مكة وراجعين، والبعض منهم تكلم بكلام فيه الغضب وفيه الحزن، منهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنزل الله عز وجل سورة الفتح، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان للمسلمين هذا شيء مش على البال، إن فتحنا لك فتحا، فين الفتح؟ ده احنا راجعين بشروط مجحفة، اللي يسلم منهم نرجعه لهم مرة تانية يفتنوه، واللي يرتد مننا نسبه لهم ياخدوه، وإن احنا ما نعتمرش هذا العام ونيجي العام القادم وفيش معانا سلاح إلا سيوف في الجلبان بتاعتها، ففين الفتح اللي اتفتح؟ لذلك عمر راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ أو ده فتح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ما ربنا سمى فتح، إن فتحنا لك فتحا وفتح مبين من الله عز وجل. فالمسلمون ما عرفوش قيمة هذا الفتح من الله سبحانه، حتى رأوا كم من العدد أسلم في هذا الوقت ما بين الحديبية وبين فتح مكة، أسلم ألوف من الناس أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان سببا لفتح مكة بعد ذلك الإسلام. هذا العدد الكبير من الناس أهل مكة اللي كانوا خايفين يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، بدأوا يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يتزاور البعض يجوا لتجارة، يمرون بالمسلمين وبعدين يسلم البعض ويرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهليهم، لغاية ما أسلم أبو جندل وأبو بصير. فكان هنا اللي الفيصل بين اللي حيسلم حنرجعه لكم وبين الكفار، لا اللي يسلم خلوه عندكم وتبعتوا لناش حد، فكان فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان كلما أسلم أحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يرد إليهم. فلما أسلم أبو جندل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم رده، فإذا برجل يفلت ممن أرادوا أخذه ويروح على مكان عند سيف البحر بين مكة وبين المدينة، ويقعد لهم قاطع طريق، يقطع طريق الكفار في هذا المكان. الكفار كانوا في غاية الكبر لما أخذوا على النبي صلى الله عليه وسلم شروط: لا يسلم أحد إلا وتعيده إليه، أي حد يسلم ترجعه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط، وفعلا اللي يسلم رجعه، لغاية ما أسلم أبو جندل وبعدين جاء أبوه وغيره فأخذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان حيرجع من يسلم، ولكن أبو جندل عرف يفلت منهم وراح في مكان آخر، ما رجعش للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعد لهم بقى اللي حيعدي من هنا حيقتله أبو جندل رضي الله عنه. خاف الكفار، خاف الكفار، انضم أبو بصير لأبو جندل بدل ما يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا راح لأبو جندل. الاثنين قطعوا الطريق على الكفار، الكفار استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسلم خده، ما خدوش النبي صلى الله عليه وسلم حيروح لأبي جندل وأبو بصير. هنا جاء الفتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبقى كل من يسلم يأتي وما يرجعش تاني لهؤلاء الكفار، منهم أبو جندل وأبو بصير، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجميع، بقى فتح آخر من الله سبحانه. ولم يزالوا هكذا لغاية ما نقضت قريش عهدها وقتلت رجلا من خزاعة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغزو مكة. هم نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد كانت الدائرة عليهم، وفتحت مكة بقتال بسيط دون سفك دماء كثيرة، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا. فهنا في يوم الحديبية، وكان المسلمون 1500 أو 1400، فعلموا أو بلغهم أن عثمان قتل في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأهل مكة يفاوضهم، فبلغهم أنهم قتلوه، وكانت هذا الشيء ما كانش حقيقي، ولكن إشاعة أن عثمان قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للقتال وخد البيعة على المسلمين على القتال، فمنهم من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، ومنهم من بايعوا على أن يقتلوا في سبيل الله، أن يجاهدوا حتى يقتلوا في سبيل الله. فعلم الله صدق الجميع فرضي عن الجميع وأنزل هذه الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يبقى كلهم كانوا صادقين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، مع أن ما حصلش قتال، ولكن صدق النوايا أغنت عن صدق اللقاء والقتال، فالله عز وجل رضي عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما فيش حد منهم هيدخل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فالسيدة حفصة كأنها استحضرت الآية من سورة مريم، فقالت: بلى، يعني لا هيدخل. فلما قالت انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فجدلت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم إلا وارده. مش ربنا بيقول هذا الشيء؟ فأجاب يعلمها صلى الله عليه وسلم ويعلم غيرها، فقال: إن الله عز وجل قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. يبقى ربنا حينجي المتقين، وإن ورد الجميع لكن مش ممكن النار تحرق المتقين، لا، ينجيهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الورود المرور فوق الصراط، المؤمنون ينجيهم الله عز وجل فيمرون عليه، كما يأتي في الحديث أنهم كالبرق، كلمح البصر، كالريح المرسلة، كأداويد الخيل، كعدو الرجل ثم كمشي الرجل ثم بعد ذلك من يمشي ويكبو وتلفحه النار. فالغرض أن الله ينجي المؤمنين بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل مرورنا عليها كالبرق أو كلمح البصر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.